أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعلنا يا ربي من أعواني ولي أمرك ومقويتي سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه وممن لا حاجة به إلى التقيتي من خلقك. وأنت يا رب الذي تكشف الضر وتجيب المضطر إذا دعاك وتنجي من الكرب العظيم. فاكشف الضر عن وليك واجعله خليفة في أرضك كما ضمنت له. اللهم لا تجعلني من خصماء آل محمد عليهم السلام ولا تجعلني من أعداء آل محمد عليهم السلام ولا تجعلني من أهل الحنق والغيظ على آل محمد عليهم السلام. فإني أعوذ بك من ذلك فأعذني وأستجير بك فأجرني. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم فائزا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين. آمين رب العالمين. كان الحديث في المحاضرة السابقة تحت عنوان تنويع البحث ومنهجة البحث وأسلوب البحث وطريقة البحث التي سنسلكها خلال دراستنا لعلم الأصول. ذكرنا بأن عمليات الاستنباط لها قسمان أو لها نوعان أو لها منشآن أو تلك الأقسام، يكون مناط القسم فيها منشأ الاستنباط. قلنا يكون مناط القسم منشأ الاستنباط، فإذا كان منشأ الاستنباط هو الدليل الذي يكشف عن نوع الحكم الشرعي، يكشف عن الواقع، فيكون الاستنباط قائما على أساس الدليل. وإذا كان الدليل أو المنشأ هو الأصل العملي، فيكون الاستنباط قائما على أساس الأصل العملي. فالاستنباط إما قائم على أساس الدليل، هذا القسم الأول، وإما قائم على أساس الأصل العملي. وما دام الكلام في الاستنباط الفقهي فيتفرع عليه الكلام في الأصول، في العناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط. فالمباحث الأصولية ستكون موافقة وتابعة لهذا التقسيم. فسيكون الحديث أولا عن العناصر المشتركة التي تدخل في القسم الأول من الاستنباط القائم على أساس الدليل. والمرحلة الثانية أو النوع الثاني من علم الأصول أو القسم الثاني سيكون عبارة عن العناصر المشتركة التي تدخل في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي. ولهذا سيكون الحديث أولا عن الأدلة، وتسمى قلنا في القسم الأول من الاستنباط تلك العناصر المشتركة نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة. وفي القسم الثاني أو في القسم الثاني من الاستنباط تلك الأدلة التي تكون هي المنشأ للاستنباط في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي تسمى بالأصول العملية، اللي يكون فيها تحديد الموقف العملي. وفي القسم الأول يكون فيها كشف لنوع الحكم، كشف عن الواقع، وهنا تحديد يكون في الأمر تحديد للموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الحكم المجهول أو الحكم المشكوك. إذن سيكون الكلام في علم الأصول أولا في الأدلة، ثانيا في الأصول العملية. وقلنا يتفرع عن هذا التقسيم وعن هذا التفريع والبحث أنه سيحصل تعارض بين الأدلة المحرزة فيما بينها، بين خبر وخبر آخر، ومثلا ويحصل بين أصل عملي والآخر، ويحصل بين دليل وأصل، بين خبر أو بين ظهور وظهور، بين حجية وحجية، وهكذا على نحو المثال والتقريب. وإن شاء الله سندخل في تفصيل هذا الأمر. فيتفرع لدفع هذا التعارض الحاصل يتفرع بحث آخر يكون تحت عنوان تعارض الأدلة، سواء قلنا في أدلة القسم الأول يعني في الأدلة المشتركة أو في العناصر التعارض في العناصر المشتركة الداخلة في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي فيما بينها، أو في التعارض القائم في الأصول العملية اللي هي التي هي في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي وتلك على أساس على أساس الدليل، قلنا أيضا يحصل بينها التعارض، أو بين دليل من النوع الأول وأصلا من النوع أو القسم الثاني. فسيكون عندنا تفريع أو يكون بحث عن تعارض الأدلة. وقرأنا أيضا يعني بعض الشيء الخاص بهذه القضية، وكان الحديث أيضا في ذلك المطلب عن العنصر المشترك العام بين النوعين من الأدلة. بين الأدلة يوجد كما قلنا يوجد عنصر مشترك تشترك فيه كل العناصر المشتركة، العناصر المشتركة من النوع الأول التي هي عبارة عن الأدلة أو الأدلة المحرزة، والعناصر المشتركة من النوع الثاني التي هي عبارة عن الأصول العملية. هذا العنصر المشترك نحن المفروض نقرأ اليوم هذا ما يتضمن هذا العنوان أو ما يقع تحت هذا العنوان العنصر المشترك بين النوعين، أو هو نقول حجية القطع. فالقطع هو العنصر المشترك بين كل العناصر المشتركة الداخلة في عمليات الاستنباط من النوع الأول أو من النوع الثاني، الأدلة المحرزة أو الأصول العملية. وتحدثنا بأننا لا نحتاج فقط، يعني هكذا نقول، لا يكون القطع ضروريا فقط في عمليات الاستنباط الفقهي، بل أيضا ولا يعتبر عنصرا مشتركا في تلك، بل أيضا نحتاج القطع أو نحتاج حجية القطع في البحوث الأصولية. وتحدثنا أيضا وقلنا بأن للقطع عدة خصوصيات، ومن خصوصيات القطع قلنا أولا الكاشفية، فللقطع كاشفية بذاته، يكشف عن الخارج، هو كشف، هو إنارة، وخصوصية أخرى هي محركية، فللقطع كاشفية وكذلك للقطع محركية، محركية نحو الأغراض الشخصية، وأعطينا مثالا أو مثال العطشان، الذي يشعر بالعطش فيدرك الماء، يتصور الماء ويدرك الماء ويدرك فائدة الماء فيشتاق إليه ويزداد الشوق ويصبح الشوق مؤكدا وإرادة، وهذه الإرادة تحرك تضغط على العضلات فيتحرك الإنسان أو الحيوان نحو المكان الذي قطع بوجود الماء فيه، حتى يحقق المصلحة، حتى يحقق الملاك، حتى يرتوي، حتى يبقى على قيد الحياة. فقطع العطشان بوجود الماء في الجهة الفلانية أو في المكان الفلاني أو في الموضع الفلاني، فيه إراءة وفيه كشف لي في أي شيء، في القطع، في القطع كشف عن الماء، وفي القطع محركيات للإنسان للتوجه إلى ذلك المكان، للعطشان للتوجه إلى ذلك المكان كي يشرب الماء. وأيضا يوجد خصوصية ثالثة للقطع وهي الحجية، والحجية هي أو تعني التنجيز والتعليق، المنجزية للقطع، المنجزية والمعذبية. وقلنا بأن المنجزية تحدثنا بأن المنجزية اللي هي أحد فرعي حجية القطع أو أحد القسمين من معنى حجية القطع، باعتبار لحجية القطع أو معنى حجية القطع المنجزية والمعدلية؟ وأيضا يقال بأنها أو يذكر بأنها من لوازم القطع. وتحدثنا بأن الإنسان لو قطع لأن السائل الذي أمامه هو خمر، ويقطع ويعلم بحرمة شرب الخمر، ويعاقب شارب الخمر على فعله. فهنا يتنجز أو تتنجز حرمة شرب الخمر على هذا القاطع الذي يقطع بأن هذا السائل خمر، فيحرم عليه شرب هذا السائل الذي يقطع بخمريته. فلو شرب هذا السائل، فلو شرب هذا الخمر فإن للمولى أن يعاقب هذا الإنسان الذي شرب الخمر. ومن حق المولى أن يعاقب هذا الإنسان، ولا يحق للإنسان أو لغيره أن يعترض على المولى لأنه عاقب شارب الخمر. فلو قطع الإنسان بحرمة شيء يجب الاجتناب عن هذا الشيء، وهذه الحرمة تكون منجزة على هذا الإنسان، وبهذا التنجيز يحق للمولى معاقبة هذا الشخص لو خالف ولو لم ينتهي، ويكون الشخص مستحقا للعقوبة، ولا يوجد من العقلاء من يعترض على عقوبة مثل هذا الإنسان الذي ارتكب المحرم. وكذلك من قطع بوجوب شيء وقطع بأن من ترك واجبا يعاقب، فمن لم يمتثل يكون مستحقا للعقاب، وجاز للمولى أن يعاقب مثل هذا الشخص، ولا يحق لأي عاقل أن يعترض على المولى بمعاقبته لهذا الشخص العاصي الذي ترك الواجب. هذا معنى المنجزية. فالمنجزية تشير إلى أنه إذا تورط العبد في مخالفة المولى، إذا تورط العبد في مخالفة المولى لتركه واجب أو لتركه الواجب أو لفعله المحرم الذي يقطع بوجوبه في الحالة الأولى أو الذي يقطع بحرمته في الحالة الثانية، فللمولى أن يعاقب هذا الإنسان، ولو اعترض عليه يقول له ليس من حقك الاعتراض لأنك تقطع بحرمة هذا الشيء، وأنك تعلم بأنك لو خالفت سأعاقب وستتحمل العقوبة فتستحق العقوبة. وفي جانب الجانب الآخر هو جانب المعذرية، فلو قطع العبد بأن هذا السائل الذي أمامه ليس بخمر، فيحق له أن يشرب هذا السائل لأنه يقطع بعدم خمريته. فلو تبين بعد ذلك بأن السائل الذي شربه هو خمر، فهل يحق للمولى أن يعاقب مثل هذا الإنسان الذي قطع بعدم خمرية هذا السائل فشربه؟ فيقال أو نقول لا يحق للمولى أن يعاقب مثل هذا الإنسان الذي قطع بعدم خمرية هذا السائل، لأن القطع بعدم الخمرية حجة على هذا الإنسان، وبهذه الحجية يكون معذورا أمام الله سبحانه وتعالى. فلا يحق للمولى أن يعاقب مثل هذا الإنسان، ومن حق الإنسان أن يعتذر بأنه كان قاطعا لعدم خمرية هذا السائل. فالمعذرية تشير إلى أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى في ترك عمل في ترك فعل أو فعل شيء في ترك فعل يتيقن بأنه ليس بواجب، أو فعل شيئا يتيقن بأنه ليس بمحرم، وتبين في الحالة الأولى أنه قد ترك واجبا، وفي الحالة الثانية أنه قد ارتكب محرما، فلا يحق للمولى أن يعاقب مثل هذا الإنسان، لأن لهذا الإنسان أن يعتذر عن المخالفة للوجوب أو للحرمة بأنه عمل ضمن وفق قطعه، والقطع حجة. فلا يحق للمولى أن يعاقب مثل هذا الإنسان. وحجية القطع بهذا المعنى أيضا تكون ضرورية، ليس فقط في المسائل أو في عمليات الاستنباط، بل حتى في البحوث الأصولية. ففي عمليات الاستنباط، عمل الفقيه أو لنقل ما يتوصل إليه الفقيه أو ما يشعر به الفقيه أو ما يتيقن منه الفقيه أو ما يمر به الفقيه هو التيقن القطع بأن ما توصل إليه بأن الحكم الذي توصل إليه أو يتوصل إليه أو الطريق الذي سلكه في الاستنباط يقطع بكشفه عن الحكم الشرعي أو يقطع بتحديده الموقف العملي، والنتيجة يقطع بأن هذا هو مراد المولى، يقطع بأن هذا هو المنجز والمعذر. ما يتوصل إليه من نتائج وما يتوصل إليه من إحكام نتيجة عملية الاستنباط يتيقن ويقطع بأنها منجزة ومعذرة. فنحتاج أولا إلى أن يقطع بالحكم الشرعي، هذا أولا، أو يقطع بنتيجة الحكم الشرعي، ويقطع بإمراء الذمة أمام الله نتيجة ما توصل إليه من أحكام أو من تحديد للوظائف العملية. يتيقن يقطع بأن الطريق الذي يسلكه هو الطريق الشرعي، هو الطريق الصائب، هو الطريق الصحيح، هو الطريق المقطوع به الذي يريده الشارع، هكذا تكون ربما أوضح العبارة. المجتهد يتيقن بأن ما بذله هو الطريق، يقطع بأنه الطريق الشرعي المراد من قبل الشارع المقدس، ما سلكه من استنباط، ما فعله من استنباط، ما بذله من جهد هو المراد للشارع أو هو مراد الشارع المقدس. قطع، إذن هذا الطريق وهذا الاستنباط وهذا السلوك وهذا الفعل وهذا الجهد المبذول أو هذا الجهد المبذول نعم القطع بهذا يكشف بأن هذا هو المراد، فيه إراءة لمراد المولى. ونحتاج أن نضم إلى بعد معرفة أن هذا هو طريق المولى وهذا هو مراد المولى، علينا أن نضم إلى القطع، نقول وللقطع إضافة إلى الكاشفية إضافة إلى المحركية التي تحدثنا عنها، نقول له خصوصية ثالثة وهي الحجية. فهذا الطريق الذي كشف لنا وهو الطريق هو طريق المولى الذي نقطع به هو حجة علينا، هو المنجز والمعذر. نحن طرحنا هذه القضية حتى ربما تفيد في مقامات أخرى اليوم أو في المحاضرات اللاحقة إن شاء الله، يعني ربما يرد أو تشير إلى شيء بأن الطريق لنقل حجية خبر الواحد، خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا، لكننا نقطع بأن الشارع المقدس جعل خبر الواحد حجة، أو نقطع بأن الشارع المقدس ألزمنا بأن نسلك طريق خبر الواحد، بأن الشارع المقدس ألزمنا بأن نثق بخبر الواحد، ألزمنا بأن نأخذ الخبر من الثقة. نقطع بأن الشارع المقدس جعل خبر الواحد جعل خبر الثقة من الطرق التي يعرف من خلالها الحكم الشرعي. هكذا لنقل، نقول نقطع عندنا بالدليل القطعي هكذا صحيح بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، لكن يوجد مرحلة سابقة على خبر الواحد، مرحلة هي حجية خبر الواحد. نقطع بحجية خبر الواحد، نقطع بمنجزية خبر الواحد قبل الحجية والمنجزية. قلنا القطع أولا، فنقطع بوجود هذا الطريق الشرعي، نقطع بأن هذا الطريق طريق خبر الواحد من الطرق التي جعلها الشارع ومن الطرق التي وجه إليها الشارع، نقطع بهذا الشيء وأشار إليها الشارع المقدس. وبعد أن انكشف لنا وبعد أن قطعنا وبالقطع انكشف لنا أن طريق خبر الواحد وخبر الثقة هو من الطرق التي أسسها الشارع والتي جوزها الشارع والتي ألزمنا الشارع أن نأخذ بها، ألزمنا الشارع أن نأخذ بها، وللقطع خصوصية الحجية، فهذا الطريق وهذا الخط وخبر الواحد حجة عليه وحجة على المكلف، وطريق خبر الواحد فيه التنجيز والتعذير، فيه المنجزية والمعذرية. إذن نحتاج إلى القطع ونحتاج إلى حجية القطع. ونفس الكلام يقال في المسائل الفقهية والنتائج الفقهية والاستنباطات الفقهية والمسائل الفقهية، كما يقال في المسائل الأصولية وفي العناصر المشتركة في الأصول. وكل مباحث الأصول، يعني كل ما يتعلق، نحن نقول الموضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة وما يرتبط بها المحمولات، هذا الموضوع والعلم يدور، تدور البحوث فيما يتعلق بهذا الموضوع من محمولات. فنصل المفروض هكذا نقول، نقول في علم الأصول المفروض نتوصل إلى نتائج نقطع بها، نقطع بأنها الطريق الموصل نقطع بأنها النتيجة القطعية، نقطع بأنها الطريق الصحيح، نقطع بأنها تامة. وبهذا القطع يكون فيها أو تكون حجة، فيكون فيها التمجيد والتعليق، فتكون منججة ومعذرة. فالخطوة الأولى نحتاج إلى القطع في علم الأصول حتى نبحث، ونحتاج إلى القطع في علم الفقه حتى نستدل، وإضافة إلى ذلك نحتاج إلى حجية القطع. القطع بمفرده لو لم يكن حجة لا داعي لدراسة الأصول، ونصل ونقطع والقطع ليس بحجة، إذن ماذا أفعل؟ أصبحت الدراسة ودراسة علم الأصول أصبحت لغوا، لا فائدة من الدراسة ما دامت ليست بحجة، ولا فائدة من التوصل إلى طرق استنباط وهيئات استنباط وقياسات ونتائج فقهية ما دام القطع ليس بحجة. نقطع بها لكن ليس بحجة، إذن ماذا أفعل بهذا؟ لم تكن حجة، لا داعي لهذه الدراسة، فأحتاج إلى القطع وأحتاج إلى حجية القطع. وحجية القطع هي من لوازم القاطع، من لوازم القطع، ويحكم العقل بحجية القطع، وهي من اللوازم الذاتية للقطع كما يعبرون، كما أن الحرارة من اللوازم الذاتية للنار، الحرارة لازم ذاتي للنار، لا يدخل في ماهيتها، ليست الحرارة جزءا من ماهية النار، وإنما من لوازم النار، كالزوجية للأربعة أو للاثنين أو للثمانية، من اللوازم الذاتية. والحجية للقطع من اللوازم الذاتية، فالقطع بذاته يستلزم الحجية، يستلزم المنجزية والمعذرية، ولأنها ذاتية لا يمكن أن تلغى، لا يمكن أن تلغى حجية القطع، كما أنه لا يمكن أن تلغى زوجية الأربعة أو زوجية الثمانية، ولا يمكن أن تلغى حرارة النار، النار الخارجية أو النار الموجودة أو أي معنى تريد أن تعبر. نعم قلنا ممكن أن يزال القطع كما يعني طرحنا هذا الشيء، لأننا طرحنا في الدرس السابق بأنه ربما يعني يقال بأن أصحاب العقائد الفاسدة ممن يقطع بعقيدته لا يمكن أن نسلب منه القطع، لأن القطع له حجية ثابتة ذاتية ومن اللوازم الذاتية، ولا يمكن سلب اللازم، لا يمكن سلب اللازم الذاتي، فلا يمكن أن تلغى حجية القطع وهذا الإنسان المنحرف أو هذا الإنسان صاحب العقيدة الفاسدة يقطع، فكيف نسلب منه القطع؟ نقول نعم القطع لا يسلب، لكن نعطي أو نلفت هذا الإنسان إلى المقدمات التي تثبت عدم تمامية قطعه، والتي تثبت أنه جاهل مركب، وما قطع به ليس بقطع، وإنما عبارة عن وهم وعبارة عن جهل مركب، هكذا نلفته إلى خطئه وإلى عدم قطعه. نعم هذا ممكن، يزيل القطع عن القاطع فنخرج هذا الإنسان عن كونه قاطع، فلم نتعامل مع لازم الذاتي للقاطع، لأنه لا يوجد قطع في واقع الأمر إلا في مخيلة هذا الإنسان القاطع. إذن نقرأ، وإذا بقي شيء لم نذكره إن شاء الله سنشير إليه خلال القراءة، ولو بقي من الوقت ما يفيد لكي نطرح في أو ندخل في البحوث اللاحقة سنذكر إن شاء الله. يقول السيد قدست نفسه، قلنا العنوان هو العنصر المشترك بين النوعين نضع أمامه حجية القطع، ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط يوجد ماذا؟ بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك. نحن ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط؟ في الفقرة السابقة اللي تسبق هذا العنوان هكذا قال: ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط فهو يزود كلا النوعين. ماذا يقصد بكلا النوعين؟ النوع الأول هي الداخلة في عمليات الاستنباط القائمة أو الاستنباط القائم على أساس الدليل. العناصر المشتركة تدخل في عمليات الاستنباط القائم على أساس الدليل، هذا النوع الأول. والثاني العناصر المشتركة الداخلة في عمليات الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي، لا ننسى هذا الشيء. ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط سواء الداخلة في الاستنباط الأول أو في الاستنباط الثاني عنصر مشترك. يوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيها. ما هي الأنواع أو ما هما النوعان؟ النوع الأول الداخل في الاستنباط القائم على أساس الدليل، النوع الثاني القائم في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي، لا ننسى هذا الشيء. وهذا العنصر المشترك وهذا العنصر بكلا نوعيها قلنا ما كان منهما قائما على أساس الدليل وما كان قائما على أساس الأصل العملي، يعني ما كان منهما من الاستنباط من عمليات الاستنباط، ما كان منها من عمليات الاستنباط قائما على أساس الدليل وما كان قائما على أساس الأصل العملي. وهذا العنصر هو حجية القطع، ونريد بالقطع هو انكشاف قضية من القضايا، انكشاف مسألة من المسائل بدرجة لا يشوبها شك، لا يشوبها شك. ومعنى هذا هو القطع، ونريد بالقطع نضع خطا تحت القطع، هو انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يوجد فيها أي شك 100%. ومعنى حجية القطع نضع خطا تحت حجية القطع، ومعنى حجية القطع يتلخص في أمرين، أحدهما وبعد ربما ستة أسطر يقول والآخر. أحدهما تكتب أمام أحدهما المعذرية، وبعد ستة أسطر أمام والآخر تكتب المنجزية المعذرية المعذرية، أو في أمرين أحدهما، أو لو ابتدأنا نقول أحدهما والآخر أو أحدهما والآخرين، أحدهما أو نقول المعذرية، أن العبد إذا يعني حجية القطع هي تتلخص في المعذرية والمنجزية، أو المنجزية والمعذرية، تحدث عن المعذرية أولا. يقول أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى، تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله، كيف تورط في مخالفة المولى؟ لأنه عمل نتيجة لعمله بقطعه، قطع بشيء وعمل وفق هذا القطع لكنه خالف، تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده، يعتقد بشيء واعتقد بشيء وقطع بشيء وعمل على أساس هذا الشيء لكن تبين أنه قد خالف المولى، فليس للمولى معاقبته، وللعبد أن يعتذر، وللعبد أن يعتذر عن مخالفة المولى، للعبد أن يعتذر عن مخالفة عن مخالفته للمولى. يقول له أنا قطعت وعملت وفق قطعي، لأنه عمل على وفق، وللعبد أن يعتذر على عن مخالفته للمولى. ماذا يقول؟ يقول بأنه عمل على وفق قطعه، كما إذا قطع العبد، يعطي مثالا، كما إذا قطع العبد خطأ بأن الشراب الذي أمامه ليس خمرا فشربه اعتمادا على قطع بأن هذا ليس بخمر، وكان الشراب اعتمادا على قطعه وكان الشراب خمرا في الواقع، فليس للمولى أن يعاقب على شربه للخمر، أن يعاقبه، ليس المولى أن يعاقب العبد، أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند إلى قطعه، وهذا أحد الجانبين من حجية العلم أو حجية القطع، ثم بجانب المعذرية، ونحن كتبنا في بداية الأمر المعذرية، والآخر هو المنجزية، كتبنا المنجزية، أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى، تورط في مخالفة المولى نتيجة، كيف تورط؟ نتيجة لتركه العمل بقطعه، قطع بشيء، قطع بأن هذا الأمر ليس بواجب فترك، تبين بأنه قد خالف، أو عفوا قطع بأن هذا الشيء أو بأن هذا الفائل أو بأن هذا العمل أو بأن هذا الأمر واجب قطع وترك الواجب ولم يمتثل، أو قطع بأن هذا السائل، أن هذا السائل خمر فشربه، فهنا يحق للمولى أن يعاقب هذا العبد، ولا يحق للعبد أن يعتذر ولا يحق له أن يعترض على المعاقبة، لأن المولى يحتج عليه، يقول له إنك تقطع بأن هذا السائل، لأن هذا السائل خمر، لما شربت هذا السائل وتعلم بحرمة شرب الخمر وتعلم باستحقاقك للعقوبة لو شربت هذا الخمر، فلا يحق له أن يعترض ولا يحق لأي من العقلاء أن يعترض، ويحق للمولى أن يعاقب لأنه قطع بشيء وقطع بحرمة شيء ولم ينتهي عنه، أو قطع بوجوب شيء، وجوب الصلاة ولم يأتي بها، أيضا يحق للمولى أن يعاقبه لأنه يعلم ويقطع بأن من يترك الواجب يعاقب ويستحق العقوبة، فلا يحق له أن يعترض على العقوبة من قبل المولى. المنجزية، إن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه، فللمولى أن يعاقبه ويحتج عليه بقطعه، يعني المولى يعاقب والمولى يحتج، يعني لو ذلك الشخص اعتراض يقول له أنا أعاقب ومن حقي أن أعاقب لأنك قطعت بشيء، قطعت بحرمة الشيء الفلاني ولم تنتهي عنه، وقطعت بوجوب الشيء الفلاني ولم تأتي به، كما إذا قطع العبد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه وكان خمرا في الواقع، فإن من حق المولى أن يعاقبه على مخالفته، لأن العبد كان على علم بحرمة الخمر وشربه ولا يعذر في ذلك، وهذا هو الجانب الثاني من حجية القطع، ويسمى بجانب المنجزية. وبديهي أن حجية القطع بهذا المعنى الذي شرحناه، اللي هي المنجزية والمعذرية، لا يمكن أن تستغني عنه، لا يمكن أن تستغني عنه أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي، لا يستغني عنها الفقيه في عمليات الاستنباط، لأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة، ما هي النتيجة اللي يخرج فيها أو بها الفقيه؟ يخرج بالعلم بالموقف العملي، يقطع بين هذا هو الموقف العملي، يقطع بأن هذا الموقف هو الموقف العملي الواجب عليه والواجب على الآخرين أن يقفوا أو يفعلوا أو يأتوا على وفقه أو بمثله أو بما يطابقه، وهي العلم بالموقف العملي تجاه الشريعة. إذن يخرج الفقيه من عملية الاستنباط دائما بنتيجة، وهي العلم بالموقف العملي تجاه الشريعة، والعلم بالموقف العملي وهي العلم بالموقف العملي تجاه الشريعة، وتخرج أيضا يخرج بنتيجة هي تحديد الموقف العملي وتحديده على أساس الدليل أو على أساس الأصل العملي. ولكي تكون هذه النتيجة. هو قطع الآن. نعم هو علم بهذا الشيء. هي العلم قلنا وتضع، وهي العلم أو القدر. وما فائدة العلم بدون الحجية؟ نعم قلنا تكون، أو تكون كل العمليات عبارة عن لغو لو لم يكن للقطع الحجية. يقول ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لابد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع. لو لم يكن القطع حجة ولم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على العبد ومن العبد على مولاه، لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا، لأن علمه ليس حجة. هاي قلنا بناء حسب الفرض، يعني لو فرض بأن أنه ليس للقطع، ليس للقطع حجية، ففي كل عملية استنباط لابد إذن أن يدخل عنصر، يدخل عنصر حجية القطع لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية. وبهذا أصبحت حجية القطع أعم العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقا. أصبحت حجية القطع أعم العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقا. أصبحت حجية القطع تضع يعني خطا تحت حجية القطع. إذن العنصر المشترك بين النوعين عام نعطيه عنوان حجية القطع. إذن أصبحت حجية القطع أعم العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقا. ويقول أكثر من هذا، وليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه للحكم الشرعي فحسب، بل هي في الواقع، وليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه للحكم الشرعي فحسب، بل هي في الواقع شرط أساسي. حجية القطع أيضا هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصول للعناصر المشتركة نفسها أيضا. إذن بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصول للعناصر المشتركة نفسها أيضا. حتى الأصولي يحتاج إلى حجية القاطع. فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي، إنما نحاول بذلك، ماذا نحاول؟ نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المدينة. نحصل على العلم وتضع خطا تحت العلم وتكتبها القطع. تحصيل العلم، تحصيل القطع بواقع الحال في تلك المسألة. فإذا لم يكن العلم والقطع حجة، حصلنا العلم وحصلنا واقع الحال، حصلنا القطع بواقع الحال بالمسألة، لكن هذا لا يفيد. إذا لم يكن القطع حجة لا فائدة، وإذا حصلنا على العلم والقطع إذا لم يكن حجة فنحتاج إلى الحجية حتى نستطيع أن نحتج ونقول يا مولانا نحن درسنا وتوصلنا إلى نتائج في الأصول وإلى هذه القواعد المشتركة وهذه النتائج التي سنستعملها ونستخدمها في الفقه، هي حجة، هي مقطوع بها، ففيها حجية، فأستطيع أو من حقي أنا أعتذر، تكون معذرة لي أمام الله وتكون منجزة، ويحق للمولى أن يعاقبني واستحق العقاب لو لم أسلك الطريق التي تؤدي إليه. فإذا لم يكن العلم والقطع حجة فأي جدوى، فإذا لم يكن العلم والقطع حجة فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي؟ أحتاج إلى حجية القطع حتى تتم هذه الدراسة ولا تكون لغوان. فالفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما ماذا؟ تحصيل، يستهدفان تحصيل العلم والقطع بالنتيجة الفقهية، يستهدفان تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية أو العلم بالنتيجة الأصولية. تحصيل العلم والقطع بالنتيجة الفقهية وبالنتيجة الأصولية. ماذا نقصد بالنتيجة؟ نحصل تحصيل العلم والقطع بالنتيجة الفقهية، أي نحصل أو تحصيل العلم والقطع في تحديد، نقطع ونعلم
في أن الموقف بأن الموقف العملي تجاه الشريعة هو هذا، نحدد نقطع بهذا أن هذا هو الموقف العملي. يعني الفقيه النتائج ما يتوصل إليه من نتائج وما يطرح من رسالة عملية يقطع فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وبطرحه إلى المكلف يقول هذا هو الطريق، أو يقول هذا هو الموقف العملي، أقطع بأن هذا هو الموقف العملي أمام الله سبحانه وتعالى، أقطع به. لو تبين إصابة هذا الأمر فبها، والذي يترك سيعاقب لأنها فيها تنجيز ما دام هذا فيه القطع علي أو على من يقلد. ولو تبين بعد أن امتثل واتبع وتبين خلاف هذا الشيء، فأكون أنا أو يكون المجتهد معذورا أمام الله، ويكون المكلف معذورا أيضا أمام الله سبحانه وتعالى. فالفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية، العلم والقطع، قلنا بالنتيجة الفقهية اللي هي النتيجة الفقهية. ماذا هي؟ ما هي النتيجة الفقهية؟ تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة اللي هي عم من ال... قلنا الحكم الشرعي و الوظيفة العملية، أو تحصيل العلم والقطع. يستهدفان تحصيل العلم أو القطع بالنتيجة الفقهية، أو تحصيل العلم والقطع بالنتيجة الأصولية. وما هي النتيجة الأصولية؟ ماذا توصل بالأصول إلى العناصر، نقطع ونعلم بالعناصر المشتركة، بهذه فعلا حجة، هذا ظاهر، هذه حجة، وهي التي ستدخل في عمليات الاستنباط. فبدون الاعتراف المسبق بحجية العلم والقطع تصبح بحوثهما عبثا لا طائل تحته. وحجية، يقول أيضا ثم يقول السيد قدسة نفسه، وحجية القطع ثابتة بحكم العقل، العقل يحكم، العقل يدرك بأن المولى ليس مشرع، نقول يدرك العقل أو يحكم العقل، فإن العقل يحكم يدرك بأن المولى سبحانه حق الطاعة. كيف يكون الإدراك؟ يدرك بأن المولى حق الطاعة على الإنسان، قانون العبودية، قانون حق الطاعة، قانون المولوية، قانون النعمة، قانون الخلق، قانون الإفاضة والحياة، تلزم العقل بالحكم بأن للمولى سبحانه وتعالى حق الطاعة على الإنسان، قانون الربوبية، قانون العبودية، قانون الخالق والمخلوق، قانون المنعم والمنعم عليه، يحكم بأن المولى سبحانه حق، لأن المولى سبحانه له حق الطاعة على الإنسان، وبأن للمولى بأن للمولى حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف، كل تكاليف نعلم بها يكون للمولى حق الطاعة. نمتثل هذه ونعاقب لو لم نمتثل، ونحن نقول بقانون، نحن نقول بقانون المولوية، بقانون العبودية، بقانون الخالقية، بقانون المنعم، بقانون الإفاضة الكلية، بقانون الملكية والمالكية، بقانون الخلود، بقانون الآخرة، بقانون الجنة والنار، بقانون الثواب والعقاب، بقانون التكامل، بقانون العبادة، بقانون الخلق من أجل العبادة، بقانون التشريعات من أجل تنظيم حياة الإنسان. فإننا نضيف ونقول ليس فقط القطع حجة، وإنما حتى الظن بل حتى الاحتمال يكون حجة، أي أو أي تشريع محتمل علينا أن نمتثل
علينا أن نعمل، علينا أن نسلك إذا كان فيه التكامل أو ما دام فيه احتمالية التكامل، ما دام فيه احتمالية التصاعد، ما دام فيه احتمالية الاستحقاق للإفاضة والاستحقاق للنعمة والاستحقاق للجنة والاستحقاق للخلود في الآخرة، كما في التكاملات الأخلاقية. كما في يعني ما قلت تؤيد أو يؤيد هذا المسلك، وربما أيضا نقول ممكن أن يستدل عليه بأخبار من بلغ، أو كما يعني يطرح البعض أو يشير البعض إلى قانون التسامح في أدلة السنن. فكل شيء فيه احتمال التكامل واحتمال تحقيق العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى، واحتمال تحقيق قانون الخالق والمخلوق والخالقية المطلقة والمولوية المطلقة والمالكية المطلقة، أي احتمال مهما كان ضعيفا يكون على العبد أو يكون العبد ملزما في الامتثال. هكذا يحكم العقل، وهذا هو مسلك حق الطاعة الذي يطرحه السيد الصدر قدست نفسه. وربما يوجد من السابقين من يشير إلى هذا، ممن يقول بأن الأصل الأول هو الاحتياط العقلي أو مسلك حق الطاعة كما يسمى. نكمل نقول: وحجية القطع ثابتة بحكم العقل، فإن العقل يحكم أو يدرك بأن المولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف، في كل ما يقطع به يعلمه. قلنا كل خط يعلم نقول نضع معها يقطع، لأن الكلام في القطع. في كل ما يعلمه من تكاليف، ونحن نضيف كل ما يظن به وفي كل ما يحتمله لنقل من تكاليف، في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه. فإذا علم الإنسان بحكم إلزامي، فإذا علم الإنسان بحكم إلزامي من المولى وجوب أو حرمة، دخل ذلك الحكم الإلزامي، دخل ماذا؟ دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة، وأصبح من حق المولى على الإنسان، أصبح هذا حق الطاعة، أصبح من حق المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به. فإذا قصر في ذلك أو لم يؤدي حق الطاعة كان جديرا بالعقاب، كان مستحقا للعقاب، وكان حقا على المولى، وكان من حق المولى أن يعاقب هذا الإنسان العاصي. وهذا هو جانب المنجزية في حجية القطع، هذا هو جانب المنجزية، ينجز، فمن حق المولى أن يعاقب ويكون العبد مستحقا للعقاب. ومن ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأن الإنسان القاطع، ومن ناحية أخرى يحكم العقل بأن الإنسان القاطع بعدم الإلزام يقطع بأن هذا شيء ملزم من حقه أن لا يفعل، يقطع بأنه لا يجب عليه صلاة الجماعة، فمن حقه أن لا يؤديه كم الظهر، وليس المولى يعاقبه. ومن ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأن الإنسان القاطع، بأن الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقه أن يتصرف كما يحلو له، وإذا كان يعني من حقه أن لا يلتزم بعدم الإلزام، إذن لا يجب عليه أن يفعل ذلك الفعل أو ذلك الشيء الذي يقطع بعدم إلزامه. وإذا كان الإلزام ثابتا في الواقع، تبين بأن صلاة الجمعة هي الواجبة والحالة هذه، فليس من حق المولى على الإنسان أن يمتثله، ولا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام الإنسان ماذا؟ ما دام الإنسان قاطعا بعدم الإلزام. وهذا هو جانب المعذرية في حجية القاطع، كأنما تفسير للتمجيز والتعذير. ونستطيع أن نضع لهذه الفقرة عنوان التمجيز والتعذير، باعتبار يدخل في بعض المعاني أو في تفسيرها بصورة ربما لنقل أوسع أو أعمق مما ذكره قبل هذا. نعطي عنوانا آخر لهذه الفقرة: استحالة
صدور الردع عن القطع أو عن حجية القطع، يستحيل صدور الردع أو النهي عن القطع أو عن حجية القطع. والعقل يقول السيد قدس نفسه، شرحنا هذا، قلنا لا يمكن أن ينهى المولى أو ينفي حجية القطع لأنها من اللوازم الذاتية، وذكرنا مثال أصحاب العقائد الفاسدة ووجهنا ما يراد من النهي عن قطعهم ليس عن اللازم الذاتي وعن حجية القطع، وإنما بيان المقدمات وبيان الأساسات التي تثبت عدم تمامية قطعهم. والعقل كما يدرك، نعطي عنوان استحالة صدور الردع عن حجية القطع، والعقل كما يدرك حجية القطع كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القطع بل هي لازمة له، قلنا من اللوازم الذاتية كالزوجية الأربعة كالحرارة للنار، ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيته. ويقول مثلا إذا قطعت بعدم وجوب الصلاة، أو يقول له إذا قطعت بوجوب الصلاة فلا يجب عليك الصلاة، إذا قطعت بحرمة شرب الخمر فلا يحرم عليك الخمر، ليس بمعقول أن يصدر مثل هذا. فيقول ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيته، ويقول إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا، إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست بمعذور، هو يقطع بعدم الإلزام هذا وبعدم وجوبه، طبعا بالتأكيد يكون معذورا لأن القطع قلنا فيه تنجيز وتأثير، فهو يقطع بعدم الإلزام إذن هو غير ملزم، وهذا القطع حجة عليه، وهذا القطع فيه تنجيز وتعذير، ومن حقه أن يترك ومن حقه أن يعتذر عن المولى لو أراد أن يعاقبه. فلا يحق للمولى أن يقول له إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا، أو يقول له أيضا لا يحق للمولى أن يقول له إذا قطعت بالإلزام فلك أن تهمله، فإن كل هذا مستحيل بحكم العاقل، لأن القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية، قلنا من اللوازم الذاتية، بحال لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية بحال من الأحوال، وهذا معنى القاعدة الأصولية القائلة باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع أو عن حجية القاطع. وقد تقول هذا المبدأ الأصولي يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال فليس المولى أن ينبهه على الخطأ، وقلنا كما في باقي الاعتقادات المذهبية وغير المذهبية أيضا نفس الكلام. يقول فليس المولى أن ينبهه على الخطأ لأنه هذا يقطع والقطع له حجية ذاتية، فكيف يزيل القطع وكيف يزيل حجية القطع؟ يقول الجواب أن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ، بين أساس القطع أنه ليس بصحيح، وأن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بأن الخمر ليس مباحا، لأن ذلك يزيل القطع من نفس العبد ويرده إلى الصواب بأنه ليس بقاطع والقطع خلاف ما يعتقد به. والمبدأ الأصولي الآن في الذكر إنما يقرر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا، إذا بقي القطع ثابتا هنا نقول يستحيل إزالة القطع وإزالة حجية القاطع. فالقاطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه ويبين له بأنه القطع ليس بتام، لأن شرب الخمر حرام، والدليل عليه هو الرواية الفلانية أو الآية الفلانية. فالقاطع بحلية الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه، ولكن من المستحيل أن يرجعه عن العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا ويقينه بالحلية قائما. أما إذا كان لا يعتقد ولم يصل إليه التنبيه من المولى ولم يصل له الردع من المولى فليس المولى أن ينهى أو ليس المولى أن يعاقبه ما دام لم يصل إليه ولم يبين له، ما دام العبد يقطع ويعمل وفق قطعه. والظاهر أن الوقت قد أدركنا
وإلى هذا نكتفي إن شاء الله، ونلتقي بعون الله تعالى وبتوفيقه في محاضرة لاحقة نتحدث فيها وندخل في تفصيل الأدلة المحرزة وما